أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 452: يعتبر في التطهير بالماء القليل مضافا إلى استيلاء الماء على الموضع المتنجس على النحو المتقدم مروره عليه وتجاوزه عنه على النهج المتعارف. ذكرنا أن المطهر الأول هو الماء، وقلنا أن الماء يطهر ميتة الإنسان التي هي من الأعيان النجسة، وهذا الشيء الوحيد من الأعيان النجسة الذي يقبل التطهير، ويطهر المياه المتنجسة فيما إذا كان الماء كثيرا أو جاريا أو ماء مطر أو له مادة، ويطهر الماء المضاف وما يلحق به من المائعات بنحو الاستهلاك، ويطهر الجوامد المتنجسة. والكلام هنا بالنسبة إلى تطهير الماء المتنجس، هذا تقدم في محله في بحث المياه. بالنسبة إلى تطهير الميتة ميتة الإنسان، هذا تقدم أيضا في بحث تغسيل الأموات، واضح؟ بالنسبة إلى تطهير الماء المضاف وما يلحق به، هذا تقدم في فصل الماء المضاف. إذن الكلام حقيقيا يصير بالفعل، يصير بالجوامد، في تطهير الجوامد المتنجسة اللي هي غير الأعيان النجسة، واضح؟ الجوامد المتنجسة قلنا الماء يطهرها، ويشترط شرط عام في جميع أقسام المياه التي يراد التطهير بها، وهو شرط الاستيلاء. فلكي يطهر الماء أي جسم متنجس لابد أن يستولي عليه، بحيث تنحل القذارة إما انحلال حقيقي وإما انحلال اعتباري في نظر الشارع. هذا الذي تقدم. ثم ذكر سماحة السيد أنه كيفية التطهير تختلف باختلاف أنواع المياه. التطهير بالماء القليل بعض الأحيان يختلف عن التطهير بغير القليل من أقسام الماء اللي هي المطر والجاري والكثير، وبعض الأحيان لا، نجعل الجاري في جهة وبقية أقسام الماء في جهة اللي هي المطر والقليل والكثير، واضح؟ كما سنلاحظ هذا نحو. وأخرى يختلف التطهير باختلاف أنواع المتنجسات، فسيأتي أننا نقسم المتنجسات التي يراد تطهيرها إلى ثلاثة أقسام: البدن واللباس هذا قسم، والأواني هذا قسم، وغير ذلك، يعني غير البدن واللباس وغير الأواني على قسم ثالث. كل واحد من هذه الأقسام له حكمه الخاص. وثالثة تختلف كيفية التطهير أيضا باختلاف ما تنجست به هذه الأقسام الثلاثة. فعندما نأتي إلى البدن واللباس هذا قسم، هذا نقول مرة يتنجس بالبول ومرة بغير البول، بالبول له حكم، بغير البول له حكم، فيختلف التطهير باختلاف ما تنجس به. وهكذا عندما نأتي إلى الأواني، الأواني نوع مستقل في قبال اللباس قلنا والبدن. الأواني إن تنجست بلطع الكلب لها حكم، إن تنجست بموت الجرذي أو شرب الخنزير لها حكم، إن تنجست بشرب الخمر لها حكم، إن تنجست بغير ذلك لها حكم، واضح؟ وهكذا مثلا غير الأواني وغير اللباس والبدن. إذن كيفية التطهير لابد أن يلحظ فيها كل هذه الحيثيات كما سيأتي تفصيل ذلك. مسألة 452 يتعرف فيها سماحة السيد إلى التطهير بالماء القليل، فيذكر هنا يشترط في التطهير بالماء القليل مضافا إلى الشرط العام الذي هو شرط في جميع المياه قلنا، وهو الاستيلاء. استيلاء يعني يحيط ويحل القذارة، الماء ما يطهر إذا ما يحل النجاسة، وإلا إذا مجرد يأتي على النجاسة دون أن يحل النجاسة ويذوبها ويزيلها، فما طهر المتنجس، يبقى على نجاسته، فلا بد أن يزيل النجاسة. أما إذا النجاسة بقت هو يبقى هذا متنجس. فإذا هذا شرط عام. مضافا إلى هذا الشرط العام نشترط في الماء القليل شرطا آخر، وهو انفصال ماء الغسالة. فعندما نغسل المتنجسة بالماء القليل لابد أن يخرج ذلك الماء الذي غسل النجاسة وانحلت به النجاسة، لابد أن ينفصل عن من؟ عن المتنجس. فمثلا الثوب فيه نجاسة، عندما نغسله بالماء القليل لابد أن هذا الماء القليل لما يجي على النجاسة ويحلها ويزيلها لابد أن ينفصل ويخرج عن الثوب. أما إذا بقي في الثوب فلا يطهر ذلك الثوب، بل يبقى على نجاسته. هذا انفصال الماء الذي غسل النجاسة، الذي أزال النجاسة اللي غسلنا به الثوب، هاي عملية الانفصال. وهذا الماء المنفصل هذا شو نسميه؟ ماء الغسالة. ماء الغسالة. فنشترط في التطهير بالماء القليل انفصال ماء الغسالة، يعني الماء اللي غسلنا به ذلك المتنجس لابد أن ينفصل ويخرج عن ذلك المتنجس. واضح؟ لا نشترط الانفصال الحقيقي بحيث قطرة ماء ما تبقى به ذاك الثوب أو البدن أو شيء آخر. هذا لا يمكن تصور. نشترط الانفصال شنو؟ متعارف، بحيث لا يبقى في الثوب أو الشيء المتنجس الذي غسلناه إلا ما يعد من توابعه، من توابع ذلك الثوب، من توابع البدن. واضح؟ هذا هو الشرط في التطهير بالماء القليل، فهذا شرط ثاني يجعل. قال يعتبر في التطهير بالماء القليل مضافا إلى استيلاء الماء على الموضع المتنجس على النحو المتقدم. شنو اللي تقدم؟ أنه الماء يكون يستولي ويحل القذارة، لو انحلال حقيقي لو شنو اعتباري. مضافا إلى ذلك مروره عليه وتجاوزه عنه، المر عليه من؟ على المتنجس، يعني على النجاسة الموجودة بالمتنجس، وتجاوزه عنه على النهج المتعارف. ما نشترط أن يتجاوز وينفصل عنه دق بنحو الدقة بحيث ما يبقى ولا قطرة ماء. أخو هذا لا يمكن تصوره. بأن لا يبقى منه فيه، بأن لا يبقى منه من الماء اللي غسلنا به الماء القليل فيه في المتنجس اللي هو مثل الثوب إلا ما يعد من توابع المغسول، من توابع الثوب. تالي لما نحصر الثوب مثلا ويخرج الماء، هذا اللي يبقى الرطوبة اللي باقية وياها نفس الماء اللي غسلنا به، بس هذا في نظر العرف يقول هذا من توابع من؟
توابع الثوب.
توابع الثوب، ما يقول هذا ماء غير الثوب، ما يقول هذا أخوه هو تابع للثوب. بالتالي هاي النداوة الرطوبة الموجودة تعد في نظر العرف هي من توابع الثوب، من توابع المغسول. وهذا ما يعبر عنه بلزوم انفصال الغسالة. شنو الغسالة؟ هذا الماء بعد ما نغسل به نسمونه ماء غسالة. غسلنا به الثوب، غسلنا به اليد، غسلنا به الإناء، غسلنا به أي شيء جدار، هذا الماء اللي نغسل به هو ماء الغسالة. نشترط أن ينفصل على ماء الغسالة حتى يطهر ذلك المغسول. واضح؟ هاي الغسالة هم أنا سامع هاي حكاية من العجايز يقول هذا ماء الغسالة، معروفة هاي الكلمة، هذا اللي غسلن به الإناء، غسلن به الثوب، غسلن به شيء متنجس، يقول هذا ماء الغسالة. هاي الغسالة هو هذا معناه، هاي الماء الذي يغسل فيه الشيء المتنجس هذا يسمى ماء الغسالة. نشترط في طهارة ذلك المتنجس، طبعا إذا غسل به من كلامنا بالقليل ولا بالكثير الجار راح يجي الكلام لو نشترط انفصال ماء الغسالة ما نشترط هذا يجي كلامنا الآن في القليل في الماء القليل نشترط لكي تحصل الطهارة طهارة المتنجس أن ينفصل ماء الغسالة عن الشيء المتنجس توضيح ذلك أن المتنجس على قسمين راح يجي سمحت السيد يفصل في كيفية انفصال ماء الغسالة كيف نغسل الشيء المتنجس وينفذ فيه الماء وكيف ينفصل وهل كل شيء يقبل التطهير أم بالماء القليل أم أن بعض المتنجسات لها طريقة خاصة للتطهير وبعضها أصلا لا تطهر بالماء القليل بل نشترط في طهارتها أن تغسل بالماء الكثير وكل هذا منشأ شنو مرتبط بانفصال ماء الغسالة راح يفصل باعتبار ماء الغسالة سماحة السيد واضح؟ هذه التفاصيل كلها ترتبط بمن؟ بانفصال ماء الغسالة يقول هذا يختلف باختلاف المتنجسات توضيح ذلك هذا التوضيح قلنا بمن مرتبط بماء الغسالة بانفصال ماء الغسالة وأن الأشياء التي نغسلها بالماء القليل ونشترط في طهارة انفصال ماء الغسالة هذا يختلف باختلاف الأشياء بعض الأشياء ما ينفصل منها ماء الغسالة فهي تطهر أو لا تطهر بالماء القليل كلامنا بالكثير راح يجي أنها تطهر وبعض الأشياء ينفصل قال توضيح ذلك أن المتنجس على قسمين الأول ما تنجس ظاهره فقط من دون وصول النجاسة إلى باطنه وعمقه سواء أكان مما ينفذ فيه الماء ولو على نحو الرطوبة المصرية أم لا كبدن الإنسان هذا كبدن الإنسان مثال المن إلا الذي لا ينفذ فيه الماء بدن الإنسان خلا ينفذ فيه الماء فالذي لا ينفذ فيه الماء مثال شنو كبدن الإنسان وكثير من الأشياء كالمصنوعات الحديدية والنحاسية والبلاستيكية والخزفية المطلية بطلاء زجاجي هذه الأشياء بدن الإنسان الحديد البلاستيك المطلية هذه الخزفيات اللي يطلوها بطلاء زجاجي لما تتنجس شو تنجس ظاهرها نجاسة ما تنفذ إلى الباطن واضح طيب وفي هذا القسم يكفي وهذا ما مختص بهاي اللي ما ينفذ لا يقول حتى اللي ينفذ بيها النجاسة إلى مثل الدوشك مثلا وتنفذ النجاسة لكن ما نفذت نجس بس الظاهر فاللي يتنجس بس ظاهرة هذا شلون يتطهر يقول السيد فقط يستولي الماء على الظاهر خو يطهر بعد الباطن خو باقي على طهارته وفي هذا القسم يكفي كل هذا القسم الأول سواء كان مما ينفذ فيه الماء إلى الباطن أو مما لا ينفذ فيه ما دام بس الظاهر تنجس فيكفي في تحقق الغسل استيلاء الماء على الظاهر المتنجس ومروره عليه فإذا غسلنا الظاهر خلاص هذا كله طهر واضح؟ هذا الأول الثاني هذا الأول واضح كلش واضح إذا يتنجس بس ظاهره فهو هذا بعد نجاسة على الظاهر نغسل الظاهر يطهر كل الجسم الثاني ما تنجس باطنه ولو بوصول الرطوبة المصرية إليه باطنه تنجس هسه ليش يقول ولو يقول مو شرط نجاسة الباطن تكون إلا بهذه الرطوبة المصرية اللي سرت من الظاهر إلى الباطن لا افترض أنه الظاهر ما متنجس لكن تنجس الباطن سجبنا أبرة وزرقنا الباطن مثلا الظاهر هو ما متنجس أبرة سرنجة بها ما متنجس خليناها بالملابس بالدوشك وزرقنا تنجس الباطن ومو دائما نجاسة الباطن تكون عبر من عبر ما يسري إليها من الرطوبة الناشئة من نجاسة الظاهر بل الغالب هو هالشكل بس مو دائما فلهذا يعبر سماحة السيد ولو بوصول الرطوبة المصرية إليه واضح؟ ما تنجس باطنه ولو بوصول الرطوبة المصرية إليه لا مجرد النداوة المحضة النجاسة تتحقق بمن؟ تقدم في بحث كيفية سراية النجاسة اللي ينجس هو منه الرطوبة المصرية قلنا. أما النداوة، النداوة هذه تعد في نظر العرف، هذه قلنا من الأعراض تعد في نظر العرف، ما تنجس النداوة. قدم هذا البحث، واضح؟ فالباطن إذا أثرت إليه النداوة لعبر عنها رطوبة غير مصرية، يتنجس أو ما يتنجس؟ ما يتنجس. اللي ينجس شنو؟ الرطوبة المصرية، واضح؟ لهذا يقول ولو بوصول الرطوبة المصرية إليه، لا مجرد النداوة المحضة التي تقدم أنه لا يتنجس بها أو لا يتنجس بها، يعني الباطن، أو لا يتنجس بها عامة، الباطن والله ما يتنجس بالرطوبة غير المصرية اللي نعبر عنها النداوة. وهذا على أنواع. هسه اللي يتنجس باطنه بوصول الرطوبة المصرية إليه، هذا على أنواع. النوع الأول أن يكون الباطن المتنجس مما يقبل نفوذ الماء فيه بوصف الإطلاق، يعني الماء لما ينفذ إلى الباطن ويصل إلى الباطن يبقى هو ماء شنو؟ مطلق، ما يتحول إلى ماء مضاف، في قبال ما يأتي في القسم الثالث. لأن الماء إذا نفذ إلى الباطن شو تحول؟ إلى ماء مضاف، مثل الصابون مثلا. الصابون إذا نفذ الماء إلى باطنه، الماء اللي يوصل للباطن يبقى ماء مطلق، لو يتحول إلى ماء مضاف تحول إلى مضاف. فهذا القسم الأول، الماء ينفذ إلى الباطن ويبقى هو ماء مطلق، مثل الثوب. الثوب لما ينفذ به الماء، الدوشق لما ينفذ به الماء ويصل إلى باطنه، هذا يتحول إلى ماء مضاف، لو يبقى ماء مطلق
يبقى
ماء مطلق. أن يكون الباطن المتنجس مما يقبل نفوذ الماء فيه بوصف الإطلاق، ويمكن إخراجه منه بالضغط على الجسم بعصر كذا الشكل، عصر هذا عصر، أو غمز برجليك بإيديك تغمزه، أو نحوهما، خليه بالغسالة ونجففه تفتر به ويخرج منه هذا الماء، هذا هم شنو؟ يخرج، هم إخراج لهذا الماء الذي نفذ فيه. أو بسبب تدافع الماء، الماء كلش قوي بحيث يضربه ويخرج، يصل إلى الباطن ويخرج منه. أو توالي الصب، نظل نصب مرة مرتين ثلاثة أربعة إلى أن ذاك الماء اللي نفذ أول مرة هذا يخرج منه، واضح؟ وهذا مثل إيش؟ يقول مثاله كالثياب والفرش وغيرهما مما يصنع من الصوف والقطن وما يشبههما. فذن كلهن لما الماء ينفذ بيهن هي تنجس باطنهن، الماء ينفذ بيهن من يوصل الباطنهن يبقى ماء مطلق ويخرج من الباطنهن، ومن يخرج من الباطنهن يخرج ماء مطلق، واضح؟ وفي هذا النوع يتوقف تطهير الباطن على نفوذ الماء المطلق فيه وانفصال ماء الغسالة بخروجه عنه. يوصل الماء للباطن، الماء مطلق قلنا بعد ما يتغير، ويخرج منه، ولا يطهر الباطن من دون ذلك. لابد الماء ينفذ اللي عبرنا عنه الاستيلاء، يستولي على النجاسة، وبعد وينفصل ماء الغسالة ينفصل، واضح؟ هذا كلامنا بالماء القليل، كله بالماء القليل، جاي نحشي بالماء القليل. فذن الشرطين يكون يتحققن، ينفذ الماء إلى الباطن المتنجس وينفصل، هذا صار ماء غسالة، وينفصل، هنا تحقق كلا الشرطين فتتحقق الطهارة، واضحة؟ النوع الثاني أن يكون الباطن المتنجس مما يقبل نفوذ الماء فيه بوصف الإطلاق، مثل الأول، مثل النوع الأول، ينفذ به الماء ومن ينفذ هم يبقى شنو؟
على
إطلاق، ما يتحول إلى مضاف، ولكن لا يخرج عنه بأحد الأنحاء المتقدمة، ما يطلع منه بالعصر أو الغمز أو الضغط أو التجفيف، نجفف حتى ما يخرج منه الماء. مثل إيش؟ يقول مثل الحب والكوز، الحب هو ينفذ به الماء إلى باطنه، لكن ينعصر هو الحب؟ ما ينعصر، فالماء الذي نفذ إلى باطنه لا يخرج منه لا بعصر ولا غمز ولا غير ذلك، يبقى باطنه، طيب، وفي هذا النوع لا يطهر الباطن بالغسل بالماء القليل على الأحوط لزمن. إذا غسلنا بالماء القليل سيقول ما يطهر، الباطن يبقى نجس. طيب بالماء الكثير، يقول ها بالماء الكثير راح يجينا في مسألة 453 المسألة الآتية، يقول هذا يطهر بس بالكثير، يعني كثير أو الجاري، واضح؟ كلامنا بالقليل، يعني بالقليل ما يطهر، ونفذ الماء متنجس نجس باطنه. طيب جبنا ماء قليل ونفذ به هذا الماء القليل وصل للباطن، بس شلون نطلع هذا الماء القليل؟ لا بعصر يطلع ينفصل. طيب هنا أنا شرط التطهير بالماء القليل قلنا شنو؟ مو فقط الاستيلاء، خد حقق الاستيلاء لازم شنو؟
انفصال،
وهذا ما جاي ينفصل. شلون ينفصل منه؟ مو مثل الثياب نقدر نفصله بعصر أو غمز أو ما شابه ذلك، واضح؟ طيب فعليه هذا الباطن يبقى على النجاسة. قد يقال، يقولوا له سيدنا، قد يقال أن الباطن هو الظاهر لما نغسله بالماء القليل يطهر لو ما يطهر، هذا الكوز نجس الظاهر والباطن. الظاهر إذا غسلناه بالماء القليل يطهر لو ما يطهر؟ يطهر، يطهر، يتحقق شرطين، يعني استيلاء وانفصال، تحقق اثنين فيطهر الظاهر. قد يقال بأن الباطن يطهر بتبعي الظاهر بالتبعية. السيد يقول هيك دعوة ما ثابتة عندي، من قال أن هذا مورد للتبعية أن يطهر الباطن بتبعي طهارة الظاهر؟ هذا ما ثابت، تبعية لها موارد راح تجينا، لم يدل الدليل ولا يوجد عندنا دليل على أن الباطن يطهر بتبع طهارة الظاهر، هذا ما عليه دليل. فإذا هاي الدعوة اتركوها، هذا ما توصلنا إلى طهارة الباطن. طيب قد يدعى دعوة ثانية، شنو الدعوة الثانية اللي يدعوها؟ يقال بأن الظاهر عندما يغسل بالماء القليل ينفصل هذا ماء الغسالة لو ما ينفصل؟ ينفصل منه. طيب فإذا انفصلت ماء الغسالة عن الظاهر، والمفروض أن الماء هذا الطاهر قد نفذ إلى الباطن، فبانفصاله عن الظاهر هذا يعتبر انفصال عن المجموع، واضح؟ فإذا انفصل عن الظاهر فكأنه انفصل عن مجموع هذا الجسم المتنجس، عن كل الكوز، عن كل الحب. السيد يقول هاي الدعوة مو واضحة عندي، مو ثابتة، أنه إذا انفصل الماء عن الظاهر بعد نفوذه إلى الباطن يعني معناه انفصل أيضا عن الباطن، هذا مو واضحة هيك دعوة. ونحن نشترط في التطهير أن ينفصل الماء، ومن قال أن الماء الذي نفذ إلى الباطن هو قد انفصل بانفصال الماء عن الظاهر؟ هذا مو واضحة هذا. فإذا الشرط الثاني ما متحقق للتطهير، وعليه فيشكل تطهير هذا النحو الكوز والحب بالماء القليل. نعم راح يجينا أنه نطهره بالماء الكثير، الماء الكثير يطهر، نخليه بالماء الجاري وينفذ إلى عمقه إلى باطنه فيطهر الباطن. أما بالماء القليل حيث أن الماء إذا وصل إلى الباطن لا يوجد عندنا ما يدل على انفصاله، وهو ماء قليل، والماء القليل إذا لاقى الباطن المتنجس يتنجس لو ما يتنجس؟ يتنجس وما انفصل، وشرط التطهير بالماء القليل هو انفصال ماء الغسالة، فكيف يطهر حينئذ؟ من هنا سمع السيد يحتاط ببقائه على النجاسة، خصوصا إذا لم يجفف نجس الباطن وما جففناه، صار البناء أن طهر بالماء القليل. قال بلي. وفي هذا النوع لا يطهر الباطن بالغسل بالماء القليل على الأحوط لزوما، لأن الحكم بطهارة الباطن تبعا للظاهر مشكل، هذا مو من موارد تبعية طهارة الباطن للظاهر. ودعوى صدق انفصال الغسالة عن المجموع، يا المجموع كل الكوز يعني الظاهر والباطن، بانفصال الماء عن الظاهر، عن الظاهر هو انفصل الماء، فيقول إذا انفصل عن الظاهر فهو قد انفصل عن الظاهر والباطن بعد نفوذه في الباطن. يقول هيك دعوة السيد عدو مو واضحة، منو قال انفصل عن الظاهر والباطن؟ هو انفصل عن الظاهر، المعنى ذلك انفصل عن الباطن، مو واضحة هذه الدعوة. بعد نفوذه في الباطن هذه الدعوة غير واضحة، لا سيما إذا لم يكن قد جفف قبل الغسل، وتنجس وما جففنا وصار البناء شنو أن نغسله ونطهره بالقليل. يقول هذا بعد أوضح هنا عدم طهارة الباطن بالماء القليل. النوع الثالث، هذا نكمله حسن نخلص من هذه المسألة. النوع الثالث أن يكون الباطن المتنجس مما لا يقبل نفوذ الماء فيه بوصف الإطلاق. هذا الثالث يختلف عن الأول والثاني. في الأول والثاني قلنا الماء ينفذ إلى الباطن، هذا الماء القليل اللي نريد نطهر به ينفذ إلى الباطن ويبقى على وصف الإطلاق، أما بالثالث لا، يتحول إلى مضاف، بمجرد أن ينفذ إلى الباطن يتحول إلى
مضاف
ولا يخرج هم الماء، هذا ما ينفصل، يصل إلى الباطن وما يخرج، إنه مثل الصابون إذا تنجس باطنها خليناها بالماء القليل، نفذ الماء القليل إلى داخلها، عندما يصل إلى الباطن يبقى ماء قليل، لو يتحول إلى ماء مضاف
يتحول
إلى ماء مضاف، ولما يصل للباطن هم ما ينفصل، ما يخرج الماء من الصابونة، وهكذا الطين مثلا ينفذ الماء إليه بس من ينفذ يتحول إلى ماء مضاف ولا يخرج منه. قال ولا يخرج منه أيضا، وهذا من قبيل الصابون والطين المتنجس، وإن جفف حتى لو جففنا ما لم يصر خزفا أو آجرا. إذا تحول إلى خزف أو آجر هسه هذا يجينا نتركها، هذه نتركها الآن، نفترض ما تحول إلى خزف أو آجر، لا هو بقى صابون وبقى شنو طين، ونفذ الماء إلى بطنه إلى داخله إلى عمقه وتحول إلى ماء مضاف، إن هذا ما يطهر، وهذا النوع لا يمكن تطهير الباطن لا بالماء الكثير ولا بالماء القليل. وبالماء القليل واضح يا سيدنا، ولأن شرط الطهارة بالماء القليل هو أن شنو؟ أن ينفصل ماء الغسالة، هذا ما ينفصل، جاي نفترض ما يخرج الماء. وأما بالكثير ليش ما يطهر بالكثير؟ قل لأنه واحد من شرائط الطهارة بالماء أن الماء عندما يستولي على النجاسة يبقى على وصف الإطلاق، يبقى ماء مطلق، وإحنا جاي نفترض هنا بمجرد أن ينفذ إلى الباطن شو يتحول؟ إلى مضاف. فإذا هذا الشرط من الشرائط العامة، هذا كان ينبغي ذكره وين سمعت فيه؟ بشرط الاستيلاء، مو ذكر شرط عام للتطهير بالماء، قال يشترط في التطهير بالماء الاستيلاء على واحد، اثنين أن يكون الماء ماذا؟ مطلق في حال الاستيلاء، يعني عندما يصل إلى النجاسة أو المتنجس يبقى على وصف الإطلاق، أما إذا وصل مضافا تحول من يصل إلى الباطن، باطن الصابونة هذا الماء يوصل مطلق لو مضاف، وبس ينفذ بالصابونة يتحول شنو؟
إلى مضاف.
والماء المضاف يطهر لو ما يطهر من الخبث؟
لا يطهر.
فإذا حتى الماء الكثير هم ما يطهر لنا باطن الصابون، ليش؟ لأن لا يبقى على وصف الإطلاق بل يتحول إلى مضاف، والمضاف لا يطهر من الخبث. لهذا يقول في هذا النوع لا يمكن تطهير الباطن لا بالكثير ولا بالقليل. طيب أكو طريقة نطهر بيها؟ يقول السيدي أكو طريقة، وهي هاي اللي ذكرها، وإن جفف قال هم ما يطهر ما لم يصر خزفا أو آجرا. إذا تحول إلى خزف أو آجر، تحول طابوك، هذا الطين فخرناه حولناه شنو إلى خزف أو آجر، تحول حينئذ
يعني هذا استحالة
لا مو استحالة لا لا الآن تحول إلما إلى طابوك إلى طابوك. طيب إذا حولناه إلى طابوك، هاي الطابوق لما ينفذ به الماء يتحول مضاف لو ما يتحول لا ما يتحول مضاف، طابوق ينفذ به الماء بوصف الإطلاق ما يتحول. هذا مثل إيش؟ مثل العجين، طابوق مثل الحب والخزف متقدم القسم الثاني. الحب لما ينفذ به الماء إلى عمقه يتحول إلى مضاف لو يبقى مطلق، ويبقى مطلق تقدم كنا نقدر نطهر الباطل، واضح؟ فهذا الطين أو الصابون إذا قدرنا نحوله إلى آجر إلى خزف، فحينئذ عندما ينفذ فيه الماء يبقى على وصف الإطلاق، فنقدر نطهره لو ما نقدر، بل نقدر نطهره. يدخل وين؟ بالقسم الثاني، بالنوع الثاني اللي هو يصير مثل الحب ومثل الكوز، ماكو فرق بينهما حينئذ، واضح؟ لأن هذا مشكلته شنو؟ أنه الماء يتحول إلى مضاف، فإذا قدرنا نحافظ على وصف الإطلاق للماء بأن حولناه إلى طابوه، حولناه إلى شيء آخر، بأن يعدم الأول وشنو؟ ينوجد موضوع ثاني قابل للتطهير.
هو أقصد أنه استحالته إلى غير عنوان.
لا، عنوان الاستحالة هذا عنوان مستقل راح يجينا، هذا مو مورد للاستحالة. الاستحالة بنفسها تطهر، احنا نريد نطهره بالماء مو بالاستحالة، هذا مو استحالة، هذا نريد بالماء. بس احنا مشكلتنا شنو بالماء في هذا النوع؟ مشكلتنا ان ما نقدر نحافظ على وصف الاطلاق للماء فيما اذا نفذ الى الباطن. فاذا قدرنا نحول هاي الصابونة او الطينة الى موضوع اخر بحيث من ينفذ فيها الماء يبقى على وصف الاطلاق، بعد اكو مشكلة بالتطهير؟ ماكو مشكلة، يصير مثل الحب ومثل الكوس، حالة حال الحب والكوس، فيدخل وين؟ بالنوع الثاني اللي تقدم. غايته أنه ما نقدر نطهره بالماء القليل على الأحوض، وإنما نطهره بمن؟ بالماء الكثير كما سيأتي في المسألة اللاحقة، واضح؟ فهاي العبارة نرجع لها، إيش قال السيد؟ قال وإن جفف ما لم يصر خزفا أو آجرا. فإذا صار خزفا أو آجرا هذا الطين هذا الصابون بعد يدخل في النوع الثاني الذي ينفذ فيه الماء بوصف الإطلاق ولكن لا يخرج منه بالغمز أو العصري أو إلى آخره، قلنا هذا بالقليل أحوط وجوبا ما يطهر، لكن نقدر نطهر بما بالكثير، واضح؟ مسألة 453 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.